محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدى به في طريق سيره، فما حطت
في طريق سيره
وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فقال انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صيام ولا صلاة وحتى يرجع. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هنا المصنف رحمه الله يذكر فضل الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينتج عن ذلك من عمل صالح، الأعمال الصالحة التي توصلك إلى الله، الأعمال الصالحة التي تسير بك إلى دار النعيم. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين بطاعاته وبعباداته، ومن أهمها هذه الصلاة العظيمة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وهذه الصلاة التي إذا أداها العبد كما أمره الله ورسوله صعدت إلى السماء مقبولة عند الله، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإن كانت قد ضيعها فإنها تصعد وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبه إذا كانت مردودة، والعياذ بالله عليه. فهذه الصلاة العظيمة، وكذلك أيضا من أفضل العبادات الجهاد الذي قال: فالصلاة سماها الله عماد الدين، هي عمادها الذي يقوم الدين عليه، وبدون الصلاة ما هناك دين. لأن النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، ومن كفر فلا دين له، صحيح كافر. ولذلك سماها صلى الله عليه وسلم عماد الدين، وسمى الجهاد ذروة سنام الإسلام. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولذلك كان أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وتابعوا الغزوات تحت رايته صلى الله عليه وسلم، يقاتلون بين يديه، ويقاتلون عن يمينه، ويقاتلون عن شماله، ويقاتلون من خلفه صلى الله عليه وسلم ابتغاء رضوان الله. فهؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم على الله بأن لهم الجنة، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد يوفي بعهده مثل ما يوفي الله عز وجل؟ لا، ما هناك أحد، الله هو أوفى الأوفين سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهناك فوز أعظم من هذا؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الجهاد: لولا أن أشق على أمتي ما جلست خلف سرية. لأنه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يغزو ويجاهد، فإذا غزا تبعه الناس كلهم، وفي بعض الأحوال يرسل السرية من السرايا يبعثها إلى أي موقع يحتاج إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت وراء سرية. كان كل سرية أبعثها أكون أنا معه، ولكن خشية المشقة على الصحابة، لأنه إذا خرج صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد منهم، كلهم يذهبون معه. فيجلس صلى الله عليه وسلم يرسل طائفة منهم للجهاد في سبيل الله، وإذا كان الأمر مهم خرج صلى الله عليه وسلم وخرج الناس كلهم معه، مثل ما حصل في غزوة في فتح مكة، ومثل ما حصل في تبوك، ومثل ما حصل في حنين، ومثل ما حصل في أحد، كلهم خرجوا معه إلا من تخلف من المنافقين. أما غزوة بدر أعظم الغزوات الذي تسمى الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فهذه حضرها من الصحابة قلة 310 رجلا، لأنهم لم يخرجوا للجهاد، إنما خرجوا يعترضون العير، عير قريش، لأنهم بينهم وبين قريش عدا، وأموال الكفار المحاربون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يحاربون أموالهم لنا حلال. فذهب الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن يستولوا على أموالهم، لأن الله أباح لنا أموال الكفار الذين يحاربوننا، أما من سالمناهم وسالمونا وبيننا وبينهم العهد فلا يجوز أن نتعرض أموالهم. فخرج النبي وأصحابه لهذا الغرض، لأجل العير. وأكثر الصحابة رضي الله عنهم ما ظنوا أنه يحصل جهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، فحصلت وقعة بدر. فعند ذلك نصر الله حزبه وأذل الله المشركين وقتل هؤلاء. والصحابة رضي الله عنهم يزيدون عن 300 قليل، والكفار 1000 رجل أو يزيدون عن 1000 رجل، ومع ذلك نصر الله الفئة القليلة لأنها مؤمنة وصادقة في إيمانها. فأنزل الله لهم النصر، وأنزل الملائكة يقاتلون معهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول أيها النبي، إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فأمدهم الله بالملائكة، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك، والصحابة معه، ورايته صلى الله عليه وسلم تخفق، وجبريل معه رايته ومعه الملائكة. فلذلك حصل، فقتلوا منهم 70 رجلا من صناديدهم ورؤسائهم، وأسروا 70 رجلا، والصحابة لم يفتقد منهم إلا 14 رجلا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما رجعوا من هذه الغزوة تأسف الذين لم يكونوا معهم من الصحابة، وقالوا: ما علمنا أن فيه غزو، احنا ظننا مسألة العير فقط، لو ظننا ما تأخرنا. فندموا ندما شديدا على ذهاب ذلك عليهم. ولذلك لما حصلت وقعة أحد تشجعوا كلهم وقالوا: فتتنا بدر، لازم من أحد ما يتخلف. فلم يتخلف منهم إلا من كان منافقا. فهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون. فالذي يمنع من الجهاد كثير من الناس والعياذ بالله محبة الدنيا، إما كراهية الموت وإما عدم البذل المال في سبيل الله، وإما الشح بالأولاد والأهل، وإما الشح بالأموال والتجارة والبيع والشراء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتظروا مع أهلكم وعشائركم وأموالكم، انتظروا قليلا وسترون العاقبة ماذا تكون. ثم نبه الصحابة رضي الله عنهم، نبههم وذكرهم بنصره سبحانه وتعالى، قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين، تذكروا أيضا في يوم حنين نصركم الله في مواطن كثيرة ومن أعظمها وقعة بدر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأنهم كانوا 12,000. الرسول جاء من المدينة ومعه 10,000، ولما فتح مكة وأسلم أهل مكة وخرج منهم 2,000 رجل فصار الجميع 12,000. فلما توجهوا إلى قتال هوازن في حنين، الوادي هذا الذي يبعد عن مكة قريب من 25 كيلو، الذي قريب من الشرائع، فلما توجهوا إليه نظر أحد الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة من كبار الصحابة، وقال فرحا بما شاهده من نصر الإسلام وما شاهده من كثرة المسلمين فقال: لن نغلب اليوم من قلة. قال ذلك ما قصد بذلك العيب بنفسه أو كذا، ولكنه قصد بذلك الحمد والشكر لله أن الله أمد المسلمين بكذا، ولكنه ما جعل فيها لن نغلب بإذن الله من قوة، لن نغلب من قوة، فعاتبهم الله بهذه الكلمة. فقال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فناقشهم الله وبين لهم: لا تعجبوا بكثرتكم، لا تعجبوا بقوتكم، لا تعجبوا بأفكاركم، لا، النصر من عند الله، ما تأتي به القوة ولا يأتي به الكثرة العدد ولا كثرة العدد، وإنما النصر من عند الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى منبها للصحابة وفيه تنبيه للمؤمنين إلى يوم القيامة: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما أراكم الله ضعفكم وأن قوتكم ما تنفعكم بعد ذلك نصر الله رسوله ونصر المؤمنين. ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يتوب الله على هؤلاء الذين انهزموا وهؤلاء لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وقاتلوا بين يدي رسول الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى لما رجعوا وتابوا وتاب الله عليهم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور الرحيم. فهذا فضل الجهاد في سبيل الله وما يحصل فيه من إعانة وما يحصل فيه من نصر من الله سبحانه وتعالى. أما من آثر الحياة الدنيا وآثر مثلا أولاده أو آباءه أو آثر عشيرته أو آثر أزواجه أو آثر أمواله أو مساكنه أو بساتينه وترك الجهاد وبقي على هذه الحالة، تربصوا، انتظروا قليل، التربص الانتظار، انتظروا قليل سترون العاقبة. ولذلك النبي عليه الصلاة الله عز وجل حث على الجهاد وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال كثير من العلماء الإلقاء بترك الجهاد في سبيل الله، فترك الجهاد في سبيل الله هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم باللعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، يعني أذناب البقر اللي يزرعون الناس عليه يطلعون عنها الماء ويحرثون عليها الأرض للزراعة، يعني صار ما همكم إلا بس الدنياكم حرثتكم وزراعتكم، وتركتم الجهاد في سبيل الله وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يبتليهم الله بالذل والخنوع والخضوع، يستمرون على هذا الذل حتى يراجعوا دينهم، حتى يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتمسكوا بدينه، ولا يكون همهم الدنيا. لأن من كان همه الدنيا والعياذ بالله فهو ليس له حظ في الآخرة، لأن الله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلينا أيها الإخوة أن الإنسان يبذل نفسه في الجهاد مجاهدة النفس على الطاعات، وإذا أمكن الجهاد في سبيل الله وتعين وجب على كل أحد أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويحدث نفسه أنه متى أتيح له الجهاد أن يبذل نفسه في الجهاد، لأنه جاء في الحديث: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم.
وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
نعم، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا. في الجهاد في سبيل الغدوة، يعني الغدوة هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه تسمى الغدوة، الغدو، لأن الغدو أول النهار من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تسمى غدوة. فالنبي يقول: هذه الفترة في جهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقد تطلق الغدوة أيضا على أول النهار من أول النهار إلى زوال الشمس، والروحة الرواح في آخر النهار. فالروحة أول النهار ذهاب في أول النهار فقط، نصف النهار الأول، خير من الدنيا وما فيها، أو روحة أي الرواح في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. كل هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. نعم.
وقال: الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال: أنا زعيم أي كفيل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا
ولا
لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء يموت. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فوافق ناقة وجبت له الجنة. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
تفجر أنهار الجنة.
ومنه تفجر أنهار الجنة.
نعم.
وقال: من أعان مجاهدا
في نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاهد في سبيل الله فأنا زعيم، يعني كفيل له بهذه الأمور، كفيل له بدخول الجنة وبمساكنه في الجنة. النبي يكفل لك هذا الشيء، فهل هناك أفضل من هذا؟ إنما عليك إصلاح النية، وأن يكون قصدك بذلك وجه الله، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الجهاد في سبيل الله لمن كان يريد بذلك إعلاء كلمة الله لا غرض من الأغراض. لا يقال والله فلان ما شاء الله يجاهد في سبيل الله، فلان شجاع، لا لا لهذا الغرض، ولا أن يقاتل من أجل قومه وحميته، والله وطني والله بلادي. لا، لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل في سبيل أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما غيره لا، فيقاتل حمية أو يقاتل رياء أو ليقاتل ليقال الناس فلان جريء أو فلان شجاع أو ليتحصل على شيء من المال، ما ينفع هذا، لابد أن يخلص عمله لله، وأن يقصد بذلك الجنة، وأن يقصد بذلك إعلاء كلمة لا إله إلا الله.
وقال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو
غارما في غرمه
أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
نعم، إذا كنت ما تستطيع، ربما يكون العبد لا يستطيع الجهاد، ما يستطيع إما ببدنه مثل ما ذكر الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء ما عليهم حرج بالتخلف عن الغزو، فإذا كان الإنسان فيجاهد بماله، ولذلك قال من أعان غازيا فقد غزا، فإذا أعنت الغازي تحصل لك مثل أجر بإعانتك، تعينه بماله، تعينه براحلته، تعينه بالإنفاق على أهله حتى يرجع، فهذا يحصل لك الأجر، أسأل الله الكريم من فضله. وكذلك أيضا إذا كان إنسانا غارم يعني مدين، استدان في الشيء المباح، ما استدان في أمور محرمة، استدان من أجل أن ينفق على نفسه وينفق على أهله، ينفق على عائلته، وأعطيته، فإنك بهذا تكون ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك إذا أعنت غازيا في سبيل الله تكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أو كذلك المكاتب، وهو المملوك الذي يشتري نفسه ثم تعينه يسدد المبلغ حتى تكمل حريته، كذلك أيضا يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه فضائل الأعمال ينبغي للمسلم المسارعة فيها والمبادرة. نعم.
وقال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار.
نعم، من اغبرت قدماه في سبيل الله، إذا مشى في سبيل الله قبل أن يحصل القتال واغبرت رجليه، اغبرت قدماه، أصابها الغبار في سبيل الله قاصدا بذلك وجه الله، فإنه حرمه الله على النار، لن تمسه النار بسبب هذا العمل الجليل الذي قام به من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد.
والله أكبر، جهنم فيها الدخان والعياذ بالله، لأنها نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فالذي حصل له الغبار في سبيل الله لا يمكن أن يشم رائحة النار، بل هذا أعد الله له الجنة، لا يمكن أن يجمع الله بين غبار الجهاد في سبيل الله وبين دخان النار يوم القيامة على رجل واحد، ما يمكن هذا. الذي حصل له الغبار هذا خصه الله بالجنة، لا يجتمع الغبار غبار الجهاد ولا دخان جهنم في جوف رجل، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله يعطي الأجر العظيم على العمل القليل. نعم.
وقال رباط يوم في وليلة خير، وقال رباط يوم وليلة خير من صام شهر من صيام،
خير من صيام،
خير من صيام شهر وقيام.
نعم، الرباط هو من يجلس في الثغور، أي الطرق التي يخشى من الكفار أن يهجموا على المسلمين منها، هذا يسمى الثغر الذي هو مدخل للأعداء، فهناك يجتمع فيه المجاهدون في تلك الناحية ويرابطون فيها، أي يجلسون فيها خوفا من أن يفاجأ المسلمون بهؤلاء، فهم مجاهدون ومرابطون في هذا الثغر، في هذا الطريق الذي يخشى من الكفار. فرباط يوم وليلة 24 ساعة تجلس في هذا الرباط من أجل تصد الكفار وتكون في طريقهم لئلا يغزو المسلمين ويقتربوا منهم، إذا فعلت ذلك يوم وليلة خير لك من صيام شهر وقيامه. نعم.
وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه.
يا الله سأل الله الكريم من فضله، لو مات في حال الرباط استمر أجره، ما هذا الأجر العظيم الذي يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، لو مات على هذه الحالة استمر له أجره كل هذا الأجر إلى يوم القيامة، سأل الله الكريم من فضله. نعم.
وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
نعم، أجري عليه رزقه لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأمن الفتان يعني أمن من فتنة المحيا والممات، أمن من فتنة عندما يسأل في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك، يثبته الله ويجيب الجواب الصحيح فيكون من أهل الجنة وينعم في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة ويرى مكانه من الجنة، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله يثبت المؤمن عند سؤاله كما يثبته عند الاحتضار، إذا حضره الموت فالشيطان يدنو منه ويحاول أن يميته على غير الحق، فالله يثبته على الحق ويموت على شهادة أن لا إله إلا الله، كذلك يثبته أيضا في قبره، فإذا سئل من ربك قال ربي الله، ومن نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما دينك قال ديني الإسلام. أما والعياذ بالله الظالمين الذين لم يحصل لهم التثبيت، فإنه عندما يسأل ويقال له من ربك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما دينك ها ها لا أدري، سمعت الناس فيقال له لا دريت، وعند ذلك يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك من الجنة لو كنت مؤمنا، فيغلق عنه الباب ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك لأنك لم تؤمن بالله، فيقول يا ربي لا تقم الساعة. أما المؤمن فعند إجابته يفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك لو لم تؤمن، ثم يغلق عنه باب النار ويفتح له باب إلى الجنة ويقول هذا مقعدك من الجنة، ويأتيه من بردها ويأتيه من رائحتها فيقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، يبي يذهب إلى منزله فيقال إنك آتيه إن شاء الله، ثم يفتح فيفسح له في قبره وينور له فيه، هذا المؤمن. أما المنافق والمرتاب الكافر والعياذ بالله فإنه يفتح له باب من النار ويأتيه من حرها ودخانها والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه والعياذ بالله. ولذلك قال بعض العلماء والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة، نجانا الله وإياكم من هذا.
وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت، فلا عليك
قد أوجبت
فلا عليك ألا تعمل بعدها.
نعم، لما حرسهم ليلة وهو على فرس لم يبت يحرس الجيش لئلا يأتيهم العدو بغتة، لم ينم تلك الليلة على فرسه يدور ويحرسهم، فلا ينزل إلا لأداء الصلاة أو لقضاء حاجته. فلما أصبح قال له النبي قد أوجبت، يعني وجبت لك الجنة، وجبت لك الجنة مهما عملت بعد ذلك ما يضرك لأنك حصلت لك الجنة الآن، وكتب الله لك الجنة ولن يكون للنار عليك سبيل.
وذكر أبو داود عن من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
العياذ بالله. نعم، إذا كان الإنسان ما غزا هو بنفسه والناس يغزون ويذهبون للجهاد وهو تارك الجهاد في سبيل الله، ولم يعن غازي يجهزه ويخلفه في أهله بخير، بمعنى يجهزه بالذي يستطيع أن يغزو به من راحلته وزاده وينفق على أهل هذا الغازي حتى يرجع، أصابه الله بقارعة، لا يتركه الله، الناس يذهبون ويجاهدون ويجاهدون بأمالهم وأنفسهم، وهذا لم يعمل شيئا لا بنفسه ولا بماله. أما إذا عمل شيئا بنفسه أو بماله فإنه يكون مثل المجاهدين. نعم.
وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد.
نعم، فسر أبو أيوب رضي الله عنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال هو ترك الجهاد، ترك الجهاد.
ذلك ليقال.
نعم، والعياذ بالله. أنفع الناس العلماء للناس، أو الذين ينفقون من أموالهم
أو الذين يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء فيهم نفع للناس، وهؤلاء إذا أصلحهم الله فهم على أجر عظيم. الذي يبذل ماله للمسلمين هذا يعطيه ويجاهد في سبيل الله، وهذا فقير يطعمه، وهذا مدين يسدد دينه، أسأل الله لك، هذا فضل عظيم. أو عالم متفرغ للعلم يفتي هذا ويعلم هذا ويرشد هذا وينكر على هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا فضل عظيم. أو إنسان يجاهد في سبيل الله ويجاهد أعداء الله فهذا فضل عظيم. ولكن والعياذ بالله ربما أن الإنسان يفعل هذا الشيء لغير وجه الله، فيكون هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ونادى الله سبحانه وتعالى العالم قال لم أعلمك كتابي، ماذا عملت؟ قال يا ربي تعلمت وعلمت الناس. فقال الله له إنك فعلت ذلك ليقال هو عالم وقد قي. قال والناس بالدنيا والله فلان عالم وحصلت لينتبه، ما قصدت وجه الله، اذهبوا به إلى النار. ويؤتى بالرجل الغني المنفق فيقول الله له ألم أعطك من أصناف المال، ألم أغرك عن الناس، ماذا عملت؟ قال يا ربي تصدقت وفعلت وكعطيت. قال صحيح فعلت ذا، ولكنك فعلت ذلك ليقال، ليقال هو جواد وكريم، ما قصدت بذلك وجه الله، اذهبوا به إلى النمر. ثم يؤتى بالذي يجاهد في سبيل الله ولكن قصده الرياء والسمعة، فيقال له ألم أمرك بالجهاد؟ قال يا ربي جاهدت في سبيلك وقتلت الأعداء. فقال الله إنك فعلت ذلك ليقال فلان شجاع فلان جريء، وقد قال الناس ذلك، اذهبوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فحذاري حذاري من الرياء ومراءة الناس بالأعمال، ترائي الناس بعلمك أو ترائيهم بعملك أو ترائيهم بنفقتك أو ترائيهم بجهادك أو بصيامك أو بصلاتك، ما ينفعك الناس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه إذا قصد مراءة الناس فقد أشرك بعبادة الله. أن تقصد الناس ولا، والله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن قصد بعلمه أو بإنفاقه أو بجهاده غير الله، قصد بها الناس، فهذا أشرك مع الله، لأنه يعمل لأجل الناس، والعمل من أجل الناس رياء والعياذ بالله. نعم.
فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا، فإذا
نعم كان صلى الله عليه وسلم هذا من هديه، أنه إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله يتحين الفرصة ويكون من أول النهار بكرة يبدأ، لأن هذا أول النهار فيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر بورك لأمتي في بكوريا، بكرة النهار أول النهار فيه بركة، سواء في طلب العلم أو سواء في طلب المال أو سواء في أي عمل من الأعمال، أول النهار فيه بركة ويحصل فيه إعانة. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه بمن نلت العلم، العلم الذي حصلته، فذكر خمس مسائل من جملتها قال وبكور كبكور الغراب، أول الطيور يفارق عشة ويذهب في طلب الرزق هو الغراب، يذهب مع طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، هو أول الطيور حركة. قال ببكور كبكور الغراب، من أول ما فهذا أول النهار فيه بركة في سعيه وفي كسبه، سواء في طلب علم أو في حفظ قرآن أو في أي عمل من الأعمال فيه سر بركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند السفر يسافر أول النهار، وعند الجهاد يبتدي بالقتال أول النهار. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها، تحصل البركة في أعمالك إذا أتيتها بكرة مبكرا أول النهار، تحصل لك البركة، تحصل لك الإعانة من الله سبحانه وتعالى.
فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس.
نعم، إذا مثلا فاته أول النهار أخرها حتى إلا بعد زوال الشمس، لأنه في ذلك الوقت يبتدي النصف الثاني من النهار، فيحصل بذلك أيضا النصر. نعم،
أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل المطر.
وينزل النصر. المطر عندك؟
النصر في هذا الكتب مطر.
لا، النصر.
وينزل النصر. وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه أحد ويسلم يبايعه على توحيد الله، يبايعه تارة على طاعة الله، يبايعه على الجهاد في سبيل الله، يبايعه على الإنفاق في سبيل الله، يبايعه كل إنسان ينابي يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب ما يناسبه. فكان فيهم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من يبايعه على ألا تسأل الناس شيئا، بايعتك على الإسلام وعلى على ألا تسأل الناس شيئا، فيلتزم ببيع ويستزم بهذه المبايعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه إذا جاءوه أو عندما يحزبهم أمر من الأمور لأجل يقويهم ولأجل أن يبعث فيهم روح الشجاعة وروح الجد في العمل. فلذلك في غزوة الحديبية لما أن المشركين صدوه صلى الله عليه وسلم عن الحرم وذهب عثمان بن عفان أرسله الرسول عليه إلى أهل مكة لأجل أن يسعى بالصلح بينهم، فلما وصل إلى مكة أتى خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر كاذب، أتى رجل وقال إن عثمان قتل بمكة. فلما سمع النبي الكلام هذا وأن عثمان قتل طلب المبايعة من الصحابة لأجل أن يدهم أهل مكة من أجل قتل عثمان رضي الله عنه، ولكنه صار غير صحيح ما ثبت. فنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم تحت الشجرة وبايعهم قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل هذا الكلام، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلب على ظنه أو قد يكون عنده علم أن عثمان لم يمسه سوء، ولذلك لما بايعهم مد يده وقال هذه يد عثمان، فصافح صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى بيده اليمين قال هذه يد عثمان، فبايع بيده صلى الله عليه وسلم عن عثمان، وعثمان بمكة رضي الله عنه فأراه. فالمهم ان النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهم او يأتي الانسان على اول الاسلام فيبايعه صلى الله عليه وسلم، فكان يبايعهم على الاسلام ثم يخص الانسان بالشيء الذي يناسبه. ولذلك قال للرجل ابايعك على الاسلام وعلى الا تسأل الناس شيئا، فكان هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه يمشي في الجيش او يمشي مع اصحابه ثم يسقط صوته او يسقط عصاه من راحلته والناس يبرون له يمشون، بعضهم يمشون ما يقول ناول عصاي، لا ينزل من البعير ويأخذ العصا ويخذ ناول، قال لا أنا بايعت الرسول على ألا أسأل الناس شيئا، وإذا قلت ناولني العصا فقد سألتك شيئا ولا عصا، أنزل من راحلتي وأخذ العصا وأطلع ولا أطلب من أحد أن أحد يناولني إياه. فهذا كلهم من حرصهم على الوفاء بمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بما التزموا به على وجهه.
وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسير
فيزجي الضعيف. نعم هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا مشوا في طريق يناظرهم الرسول وينتبه لهم يشوف اللي حصل عليه نقص أو حصل تقصير أو كذا من أجل يسد حاجتهم. فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يتخلف عنهم من أجل أن يمشي خلفهم، يشوف إنسانا تأخرت راحلته أو إنسانا حصل عليه نقص أو إنسانا تأخر من أجل ما يحصل عليه. فهذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأصحابه، كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك مثل ما مر علينا في الدرس السابق في قصة جابر رضي الله عنه، كان النبي خلف الجيش يتتبعهم، أحد متأخر وكذا، فوجد جابر جمل وهي يمشي، هل جمل أعيا عن المشي، وقال: مالك يا جابر؟ قال: البعير عيمشي، هزيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وضرب الجمل وقام الجمل وذهب يمشي من أحسن الإبل، حتى إنه يصير في المقدمة، حتى إن جابر رضي الله عنه يقول: أو إن الجمل حصل لي منه أذية، لأنه يريد يتقدم على ناقة الرسول وأنا ما بيتقدم على ناقة الرسول، بدل ما كان يلغط على الناس وعجزا يمشي بسبب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن النبي كان يتفقدهم ويتفقد حاجاتهم عليه الصلاة والسلام.
ويردف المنقطع، وكان
يعني يردف المنقطع، إذا رأى إنسان والله بعيره ما حي يشيله، لا رسبه ما مش البعير لأنه هزيل وكذا، قالوا: تعال ارسب معي، فيردفه، خليه يرسب معه صلى الله عليه وسلم، يردفه. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام وإحسان وغاية في التحبب إلى أصحابه. وإلا فبعض الناس ما يرى الناس أن أحدا كف له يرتب وراه، ما يبي حد لا على بعيره وحده، لا أحد يردف أحد، لا ما يصير، لازم يصير الحال. الرسول عليه الصلاة والسلام ربما ركب الحمار على الحمار وأردف معه، مثل ما ركب معه معاذ رضي الله عنه، كان النبي راكبا على معاذ على حمار معاذ رأس من خلفه مردف المعاذ على الحمار. فهذا من خلقه من تواضع، يركب حمار ويردف عليه آخر، وعلى بعير إذا ركب أحد أردفه، ما مثل متكبرين ما يرسب معه أحد، لا ما يصير معه أحد. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يحرص أن يتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم.
وكان أرفق الناس بهم في السير، وإذا أراد غزوة ورى بغيرها ويقول: الحرب خدعة.
نعم، إذا أراد غزوة ورى بغيرها صلى الله عليه وسلم، ومعنى ورى بغيرها النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذب ولا يتكلم بشيء خلاف الواقع، لا، لكن تورية، والتورية يعني لها أمثال كثيرة، لكن من أمثالها إنه مثلا وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو يخشى إن العدو يكون يأخذ حذره منه، فهو إذا أراد أن يغزو وأخبر الصحابة أنهم يغزون جعل يسأل صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو جهة الشمال، عازما أنه يغزو وأنه يتجه جهة الشمال، ما يقول صلى الله عليه وسلم بيروح للجنوب، لا، لكنه بس يسأل، يقول: إذا مشينا من المدينة جنوب وش هو المارد، والمارد اللي بعده وش هو، والوادي الفلاني هل هو ربيع، يسأل عن جهة الجنوب ويسكت عن الشمال ما يطلع. وهو ما قال صلى الله عليه وسلم أن سنذهب جنوب، هو قاصدنا الشمال، لكنه بس يسأل عن موارد الجنوب. ثم يظن بعض الناس أنه يبي يذهب هنا، ليش سأل؟ ما سأل أنه يبي يروح هذا، وهو ما قصد هذا، قصد صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أن الناس يظنون، النبي ما قال لهم نبي نروح جهة الجنوب، لا، لكنهم يظنون ظن لما صار. طيب إذا مشينا على الصباح من المدينة وش أحسن ما نقيل فيه، وش أحسن ما نبيت فيه، الوادي الفلاني اللي سنمر عليه هل هو ربيع، هل هو في المارد الفلاني، هل فيه ماء طيب، هل كذا وكذا، فصار يسأل عن موارد الجنوب وهو قاصد يذهب للشمال، لكن ما قال نبي نذهب جنوب، وما كذب صلى الله عليه وسلم، بس يسأل سؤال. ثم يقع في أذهان الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى الجنوب وهو ما قال سنذهب. فهذا التورية يوري، يعني يوم أرى لما سأل عن هذه الأمور صار تورية، بأن الناس ظنوا أنه سيذهب إلى هذا. فهذا ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول: الحرب خدعة. هذا من خدعة الحرب، أنك تخدع الناس الكفار، لأن الكافر أنت حريص على أنك تقتله وتأخذ ماله، فلك أن تخدعه بكل ما استطعت منه. الحرب خدعة، لكن المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز. لكن المخادعة مع الكفار أعداء الأعداء، وإلا المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، ولذلك يعمل هذه الأعمال تورية منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان يبعث العيون يأتون،
كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الأوقات في وقت بساطة مع أصحابه ربما ما زحهم ببعض الشيء، ولكنه لا يمزح إلا بحق، لكن هم يفهمون ربما خلاف ما أراد. كما جاءه رجل وقال يا رسول الله الناس يمشون للغزو وأنا ما عندي شيء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعطيك ولد الناقة. فقال يا رسول الله ولد الناقة وش يسوي بي؟ ظن أنه يبي يعطيه حاش صغير. قال نعطيك ولد الناقة. قال وش يسوي بي ولد الناقة؟ فقال النبي وهل تلد النوق للإبل؟ يبي نعطيك ولد صغير يعمل. فالنبي قصد بذلك ليمزح معه صلى الله عليه وسلم، ولا الجمل الهرش له 20 سنة ولد ناقة. فالنبي قصد بذلك يمازحه على يا رسول الله ولد الناقة، هو ظن أن ولد الناقة حاش صغير هذا ولد الناقة. فالنبي ما قصد ذلك، قال أعطيك ولد ناقة إن شاء الله ولد الناقة. فهذا مزح وهو كلام حق، النبي ما قال شيء ما هو حق، لكنه قال. ومثل ما قال مرة صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشتكي زوجها في بعض الأشياء، أن النبي سمع شكواها وشاف أن الشكوى ما هي واضحة بالحيل، إنما ما شاف شيء مبين وأراد أن يمازحهم صلى الله عليه وسلم. قال زوجة فلان؟ قالت نعم. قال الذي في عينه بياض؟ قالت لا ما خبرت بعينه بياض يا رسول الله. فذهبت ولما رجعت للبيت جعلت تنظر زوجها وتنظر ذا ولا تنتظرين يقول زوجها. قالت والله أنا رحت للرسول وكذا ما قال لي الرسول. ضحك زوجها وقال صحيح هنا عينه ما به بياض، كل عين به بياض وسواد، النبي ما قال هو الذي بسواد عينه بياض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحهم ويدخل عليهم السور وهو ما قال إلا حق، كل عين به بياض وسواد، قال هو الذي في عينه بياض كل عين به بياض. لكن هي فهمت شيء آخر، فهمت إن في سواد عينه بياض، هذا اللي فهمت، النبي ما قال إلا حق. فهو عليه الصلاة والسلام ربما يوري في الحرب وهم ربما يمزح. وكذلك لما أتت إليه امرأة عجوز كبيرة في السن قالت يا رسول الله أنا كذا وكذا وأنا عجوز، اسأل الله أن يدخلنا الجنة، اسأل الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام العجوز ما تدخل الجنة. قال ما تدخل الجنة العجوز؟ فالمسكينة ضاق صدره وراحت العائشة وقالت أنا سألت الرسول أنه يدعي لي وأنكم من أهل الجنة وقال لي كذا وكذا. فقالت لها عائشة نعم ما سمعتي وش يقول الله؟ الله يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا، ما يدخل الجنة إلا بكر، ولا أنت متي عجوز لكن عند دخول الجنة تكونين بكر ما تكونين عجوز تكونين مت. فلذلك انسر خاطره دعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام. هو صحيح هي ما تدخلوا هي عجوز على حالة ذي لجة الجنة، ما هي داخلة بحالة ذي، الله سبحانه وتعالى ينشيها إنشاء آخر وتكون على أكمل صفة وغاية الجمال وتدخل على هذه الكيفية. فكل هذا النبي ربما مزح لا يقول إلا ما يقول إلا حق، ومزحته هذا وفعله عليه الصلاة والسلام هذا مما يدخل السرور على أصحابه ومما يحصل بينهم الألفة، فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع.
نعم. وهذا من الحزم، هذا من حزم أمير الجيش أنه ما يمشي بس يبعث العيون أمامه، يبعث الجواسيس كل يوم يبعث ناس لهنا وناس لهنا ويتتبعون لئلا يأتيهم العدو على غرة وليعرف حالة عدوه، فيبعث. هذا من شهامة الأمير، وهذا من السياسة الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها. النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يمشي من المدينة وهو يبعث ناس يتقدمونه ويشوفون الأخبار ويسألون ويروحون يذهبون إلى موارد الماء ومن وجدوا على الماء سألوه منين أنتم، ويسألونهم عن مثلا الفلان والفلان وين ذهبوا وين كانوا وين كما، حتى كل يوم الرسول عليه الصلاة والسلام الأخبارية جايته بالخبر أن الصحابة اللي هو دفعهم عيون له صلى الله عليه وسلم وجواسيس له عليه الصلاة والسلام. هنا نعم
بسم الله. ما هو القول في تخصيص يوم يكون فيه صيام جماعي أو يوم يكون فيه قيام؟ فالبعض قال إن هذه بدعة، أي تخصيص يوم بعينه، هل هذا صحيح؟
نعم صحيح، يكون مثلا جماعة، ربما يكون مثلا جماعة في بيت أو كذا أو في حلة أو في ثم مثلا مخصصي مثلا أنا كل خميس لبي نصوم جماعة في تخصيص وقت معين تصومونه جماعة ما ينبغي. صوموا يوم خميس، صوموا مرة ما يوم الاثنين، صوموا مرة كذا، هذا لا بأس. لكن تخصص يوم كأن الرسول خصصه، لا لا لا، الرسول هو اللي عين وهو الذي خصص. لكن صغيركم تصومون اليوم وتصومون من بكرة وتصومون بعد أسبوع وتصومون، لكن يوم معين أو مثلا كل يوم 10 من شهر تصومونه، أو مثلا كل يوم 1 من شهر تصومونه، لا، هذا يحتاج إلى أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي ما أمر به. أما إذا تصوم اليوم وتصوم باتر ما هذا ما في مانع. أو كذلك قيام ليلة، يخص قيام ليلة أول ليلة مثلا من كل شهر نتهجده ونصلي فيها، لا هذا ما ينبغي. أي ليلة تصادفكم وأنتم معكم نشاط صلوها، لكن تعيين ليلة تصومونها، تصومون نهارها أو تقومون ليلها بدون شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ما ينبغي هذا. ألا ينبغي أن تقتدي بالرسول وما فعله الرسول وما أمرك به. أما أن تأتي بعبادة من قبل نفسك وتخصصها وتبين وقته، لا لا، هذا ما ينبغي. النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اللي ما هو عليه عمل الرسول ما ينبغينا.
هل الأشعرية من أهل السنة والجماعة أم هم فرقة من فرق المسلمين كالمعتزلة؟
لا، الأشعرية غير والمعتزلة غير. نعم، الأشاعرة أخف حكم من المعتزلة، وإن كان كلهم دخل عليهم ما دخل من بعض البدع وبعض الأمور، لكن فرق. الأشاعرة لا شك أخف حكم من المعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون لله 7 صفات، وربما أنهم أول بقية الصفات، ولا شك أن هذا خطأ. أما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات كلها والعياذ بالله، ففرق بينهم. نعم،
يقول قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك، إلى نهاية الحديث. يقول فهل ينطبق هذا الحديث على من أنشد طفله الضائع في المسجد الحرام؟
لا، لعل هذا يختلف. الضال الذي يقصد بها المال، يضيع له ساعته، ولا مثلا يضيع قلمه، ولا تضيع فلوسه، لأن هذه مال. أما بالنسبة للولد فلا بأس، لأن الولد هذا نفس مؤمنة، والنفس المؤمنة يحافظ عليها، ولذلك يجب المحافظة عليها وينبغي. فإذا سأل عن هذا، والذي يظهر أنه لا يدخل في هذا، لو ضاع الطفل مثلا في الحرم وجاء واحد يسأل عنه، ما تقول لا رده الله عليك، لأنه في الحقيقة هذا يختلف عن حكم الدنيا. ولذلك النبي قال لا رده عليك إذا كان المقصود بها الدنيا. ولذلك قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. لكن طفل داخل المسجد وضاع، فالطفل له حرمته والطفل له المحافظة عليه، فنرى إن شاء الله أنه ما يدخل في هذا. نعم،
يقول الحمد لله قد فهمت ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني.
نعم،
يقول الحمد لله قد فهمت ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني.
مين؟
فمن هو الشيخ أحمد التيجاني وما موقفه في الإسلام؟
فرق يا أخي بين الثرى والثريا. أحمد التيجاني يصف مع عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني رحمه الله من علماء القرن الرابع، من أشهر العلماء ومن أشهر العباد ومن أشهر الزهاد، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. أما أحمد التجاني هذا في القرن 12، وأحمد التجاني ما عرفنا منه شيء، لا من العلم ولا، بل بلغنا عنه أمور والعياذ بالله أمور منكرة، إذا ثبت كما يذكرها أصحابه في كتبهم. فإذا صح ما ينقله أصحابه ينقلونه عنه، فهو العياذ بالله هذا يخشى عليه من الكفر. فإذا صح أن أحمد التجاني أنه يقول كما يقول أصحابه يتكلمون به وينقلونه في كتبهم ويقولون هذا عن الشيخ أحمد التجاني، يقول إن صلاة الفاتح اللي هو عينه، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق إلى آخره، هو اللي سوى هذه الصلاة. يقول إن هذه صلاة الفاتح إلى من نقلتها مرة واحدة أفضل من 6000 ختمة من القرآن. فإذا صح عنه هذا صار صحيح أنه قايله، وليس ولا يبعد، لأن أتباعه وأصحابه هم اللي يقولون عنه الكلام هذا، وحنا ما ندري. لكن نعلق الحكم بصحة، إذا صح أنه يقول هذا فهذا كفر وعياذ بالله، أنه يجعل كلامه هو اللي هو يؤلف أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الكلمات القليلة أفضل من 6000 ختمة من القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به 10 حسنات، فإذا قلت ألف لام ميم لك 30 حسنة، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة فيها، وهذا يقول لا لا، هل أنا أقول هذا أفضل من القرآن؟ والعياذ بالله، هذا شيء خطير والعياذ بالله. ولكنه وجد أناس قام وادعى دعاوي، وربما أنه ادعى أنه يدعي أحيانا أنه رأى النبي، وإذا صح عنه أيضا ما يقول عنه أصحابه في كتبهم أيضا، إنهم يقولون عنه أنه يقول من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة. منين لك هذا؟ هل مجرد من رآك دخل الجنة والعياذ بالله؟ وش أنت؟ لا طالب علم ولا عندك علم ولا مشيت على التوحيد ولا مشيت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش أنت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين يصلون معه والله يخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، عمه أبو طالب يحميه كل 12 سنة أو 13 سنة وهو يحوطه ويحميه، وختم له والعياذ بالله بالنار. وأنت تقول من رآني دخل الجنة أو رأى من رآني دخل الجنة والعياذ بالله، هذا شيء خطير وهذا كفر إذا صح عنه، لكن نعلق الحكم بالصحة إذا صح هذا عنه فإن هذا أمر خطير والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يتنبه ويعرف دينه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن فرق التجانية كثيرة في كثير من البلدان والعياذ بالله، ثم فرق التجانية اللي يتبعون أحمد التجانها أيضا هم فرق متنوعة كثيرة، منهم والعياذ بالله غلات والعياذ بالله، قد لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء ويقول أنا ولي من أولياء الله، وهو لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، ويسمي نفسه ولي من أولياء الله. ولقد كنا مرة في سفر من الأسفار في إحدى البلدان ما أحب أن أسميها، كنا في مجلس مثل هذا ألقينا كلمة ودخل رجل، فكان أحد طلبة العلم الذين من أهل البلد قال ترى هذا الرجل؟ قلت نعم. قال هذا من أتباع الشيخ فلان التجاني، وتدري ماذا يعمل؟ لا وما أدري. قال هذا إحدى الفرق في البلد، 6 فرق تجانية وهذا واحد من الفرق، لكنه أشدهم غلو، ويقول لأصحابه أنتم عليكم أن تأتوا لنا بالأموال، أما الصلاة والصيام والزكاة ما عليكم شيء، ما يحتاج، أنا أتحمل كل شيء عنكم، أنا أقوم بهذا كله ما عليكم، وأنا ولي من أولياء الله وسأدخل الجنة وأنتم أتباعي فتدخلون معي، فأنا أدخل وأنتم معي، ما يتخلف منكم أحد، مثل ما يدخل القطار وعرباته معه بساقته، إذا دخل القطار والعربات بساقته يدخل، فأبد، فهذا الذي عليكم، يجيبون له الأموال ويعطونه خلاص، ريحهم من الصلاة وريحهم من الزكاة وريحهم من كل شيء، شيخهم ولي من أولياء الله يبي يدخلهم الجنة ويدخلون معه مثل ما تدخل عربات القطار مع القطار. فهل هذا والعياذ بالله هل هذا يكون مؤمن؟ أليس هذا من دعاة الضلال؟ أليس هذا داعي إلى الشرك؟ أليس هذا داعي إلى الكفر والعياذ بالله؟ ومع الأسف أن يقال هذا ولي من أولياء الله. والله يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا الصد عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، عذبناهم بتركهم طاعة الله، وعذبناهم بصدهم الناس عن طاعة الله، يعذبون عذابين، عذابا لجنايتهم وعذابا آخر لدعوتهم هؤلاء وصدهم الناس عن طاعة الله. فهذا أمر خطير والعياذ بالله، فينبغي للمسلم أن يتنبه وليعرف دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقترب الكثرة، فتجد كثيرا من الناس هذا الفرقة الفلانية وهذه الفرقة هذه قادرية وهذه كذا وهذه تجانية وهذه كذا، ومن هذه الفرق الضالة والعياذ بالله التي تضل الناس عن سبيل الله. ولذلك قال العلماء إذا إنسان ادعى أنه ولي من أولياء الله فانظر عمله، إن كان هو محافظ على صلاته ومحافظ على صيامه ومحافظ على أعماله وزاهد بالدنيا ولا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء بل يتبع أوامره صحيح، هذا إن شاء الله نرجو له الخير ونرجو له الولاية. أما إذا قال أنا ولي وبس جالس بعمته في مسجد من المساجد أو سبحته الألفية وقدام الناس أنا أسبح وأنا ولي وأنا أدعو لكم كل شيء يبد، أنا أدعو لكم كل شيء يجيكم، بس أنتم هاتوا الفلوس، على يد هذا ولي من أولياء الله؟ فيه أولياء كثير من أولياء الشيطان، فهؤلاء من أولياء الشيطان الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويصدونهم عن طاعة الله والعياذ بالله، هذا ما ينبغي. ولكن على المسلم أن يتعرف الحالات بتطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأحوال، فإذا رأى من هؤلاء من خالف الرسول في أشياء فهذا عليه أن يتبرأ منه، ولا يجوز له أن يتبعه ولا أن يأخذ شيئا من أقواله، بل عنده كتاب الله قد فسره العلماء وعنده سنة رسول الله وعنده سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمرنا به. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.